التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، استهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تعمل على تصميم مفاعل مماثل لأراك يعمل بالماء الثقيل. الفياض يجدد تأكيدا أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوة الأجنبية. بيلوسي تقول إن ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية، ومجلس النواب سيصوت على دعوة بنس لعزله. أهلا بكم إلى التفاصيل. عضل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل وفق جدول زمني على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل أراك يعمل بالماء الثقيل قبل إجراء التحديثات عليه. وقال أبو الفضل العموي خلال اجتماع حضره مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية إنه تم البدء بنصب الجيل الثاني من أجهزة الطرد المركزي. وأضاف عموي أنه تم تنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بناء على قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب، وجرى إبلاغ الوكالة الثرية بالموضوع. اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس راقشي تجميد الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية ناجما عن افتقار حكومة سيول إلى الإدارة السياسية. راقشي وخلال لقائه وزير وكيل وزير الخارجية كوريا الجنوبي الذي وصل اليوم إلى طهران على رأس وفد من المسؤولين السياسيين والماليين، دعا سيول إلى تجنب تسييس قضية توقيف ناقلة النفط والدعاية غير المثمرة. بدوره أكد المسؤول الكوري أن زيارته لطهران تكشف الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقة مع إيران، وقال إن كوريا الجنوبية تعتزم استعادة الثقة في العلاقات من خلال حل المشاكل بين البلدين. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أن قوات الحشد تدافع عن مصالح كل العراقيين، مشددا على أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوة الأجنبية. وفي الحفل التأبيني المركزي بمحافظة كركوك لإحياء ذكرى اغتيال القائدين سليماني والمهندس، قال الفلاح الفياض إن هذه الجريمة تؤكد أن العراق لن يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوة الأجنبية من العراق. وأضاف أنه من خلال تنفيذ قرار البرلمان نستطيع إقامة علاقة مع الجميع تقوم على احترام سيادة العراق. حذرت حركة حماس من أن المخطط الصهيوني الإرهابي الرامية لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم المزعوم سيشغل المنطقة. وقالت دائرة القدس في حركة حماس في بيان إن المسجد الأقصى بجميع مصلياته وساحته ومسجد قبة الصخرة مسجد إسلامي مقدس وحق للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأي أحد كان المساس به بأي طريقة وتحت أي ظروف. وشددت الحركة على أن محاولة قطعان المستوطنين المستمرة بغطاء من الاحتلال لتغيير الوضع الديني والتاريخي والجغرافي للمسجد الأقصى ستبوء بالفشل، مضيفة أننا سندافع عن المسجد الأقصى أولى القبلتين بكل ما أوتينا من قوة ومهما كلفنا من التضحيات. أعلن رئيس تجمع مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان تصدير الشحنة الأولى من إنتاج المستوطنات للتسويق في دبي بدولة الإمارات، فيما اعتبرت حركة حماس أن هذه الخطوة تمثل إصرارا على خطيئة التوقيع على اتفاق التطبيع، ويجري هذا فيما تطالب الدول الأوروبية بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
إمعانا في سياسة التطبيع وإصرارا على ترسيخ خطط التهويد، لم تكتف دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيعها مع الاحتلال الإسرائيلي حتى بدأت تسارع في خطوات ترسيخ هذا العار. فبعد تسيير رحلات الطيران استقبلت أول شحنات تجارية من مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية محتلة. إنه ليوم تاريخي تفاخر به رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يوسي داغان، الذي أشرف على عملية نقل شحنات من زيت الزيتون والعسل إلى إمارة دبي. ونقلت القناة السابعة العبرية عن داغان أنه يجري التسويق لتصدير كميات من خمور لصالح رجال الأعمال والمواطنين الإماراتيين من غير المسلمين. وكان داغان قد نشر على صفحته في موقع فيسبوك في كانون الأول ديسمبر الماضي أنه وقع 4 اتفاقيات تصدير مباشر من الشركات في مستوطنات الضفة المحتلة إلى شركات في الإمارات. هذه الخطوة أحيت الانتقادات التي انهالت على الإمارات وقت توقيعها اتفاق التطبيع منتصف أيلول سبتمبر الماضي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واعتبرت حركة حماس أن الإمارات تصر بهذه الخطوة على خطيئة توقيع اتفاق التطبيع. وقال الناطق باسم الحركة إن التبادل التجاري مع المستوطنين يمثل تشجيعا للاستيطان الإسرائيلي المقام على أراضي الضفة الغربية، ويعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الإسرائيلي. الطعنات الإماراتية يعتبرها الشارع العربي خيانة للقضية الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال. والمخزي في الأمر أن هذه الخطوة تجري في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية منع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عبر عريضة وقع عليها 40 عضوا في البرلمان الأوروبي أواخر العام الماضي.
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر في لبنان الحصار المفروض على بلاده هو نتيجة خيارات أخذها لمواجهة الكيان الصهيوني، وأكد جبران باسيل أن الصهاينة يسعون إلى خلق دول مذهبية من حولها فضلا عن رغبتها بترك المسيحيين المنطقة، مشيرا إلى الأحداث التي عاشتها المدن اللبنانية لأكثر من 70 عاما بسبب احتلال فلسطين قبل تأسيس حزب الله. وأشد على وجود خطة لإشعال حروب داخلية بالدول المحيطة خاصة لبنان بسبب التعايش الإسلامي المسيحي فيها، موضحا أن الحصار هو ورقة ضغط للإبقاء على النازحين واللاجئين وعلى القبول بالتطبيع دون حماية ثروات البلاد. أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد طاهر أن تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الأخيرة إنما تصب كلها في صالح العدوان، منتقدا محاولاته لانتزاع الاعتراف بالحكومة الجديدة العميلة للرياض، ومشددا على أنه من دون إيقاف العدوان والحصار لا يمكن أن تحل القضية اليمنية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد طاهر.
بالنسبة لما يحمله المبعوث الأممي فهو أمر متكرر وأصبح لا يقدم شيئا جديدا، بل لاحظت القيادة السياسية لدينا في اليمن أن هناك إشكالية في التحركات الأخيرة لهذا المبعوث الأممي، وأن هذه الإشكاليات هي أنه يصب في معظم عمله في الفترة الأخيرة لمصلحة العدوان والحكومة العميلة التابعة للعدوان. صارت تحركاته ذهابا ومجيئا وجميع أعماله لا تصب لمصلحة القضية اليمنية والإشكالية في اليمنية والقتال والعدوان الحاصل على بلادنا والحصار، وإنما يبحث في معظم تحركاته الأخيرة عن اعتراف دولي بهذه الحكومة التي استطاع السعوديون أن يجمعوها. استطاع السعوديون أن يجمعوا حكومة بين بعض التابعين لهم من المجلس الانتقالي وما تسمى الشرعية، وغريفيث يقوم بدور كبير وبجهد عظيم في محاولة إقرار هذه الحكومة، إعطاء الاعتراف الدولي بها وزيارة عدن من أجل إرسال رسالة للدول الأخرى أن هذه الحكومة أصبحت مستقرة وينبغي الاعتراف بها، كأنه يثبت ما تقوم به السعودية. لم يقدم عملا إيجابيا في محاولة رفع الحصار على الشعب اليمني وإيقاف العدوان. الخطير والظالم والمدمر على هذا الشعب. ولذلك صدرت هذه التصريحات الأخيرة من الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني المفاوض، ومن الأستاذ محمد علي الحوثي كذلك عضو المجلس السياسي الأعلى وغيرهم من السياسيين اليمنيين، أنه يعني هناك نوع من الاستهجان لتحركات المبعوث الأممي، وأنها أصبحت لا تصب لمصلحة الشعب اليمني ولا لإيقاف هذه الحرب وهذا العدوان وهذا الحصار، وإنما تصب لمصلحة النظام السعودي ومحاولة تجميل ما تقوم به السعودية من إنشاء حكومة عميلة جديدة ومن محاولة يعني جعل عدن عاصمة.
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بينس والحكومة إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه. وأوضحت بيلوسي أن البرلمان سيحث بينس على إجراء تعديل للدستور الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية، مشيرة إلى الانتقال إلى مرحلة المساءلة بعد ذلك. قد تكون الأيام العشرة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثقل من السنوات الأربع التي أمضاها في البيت الأبيض. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تكون الأيام العشرة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثقل من السنوات الأربع التي أمضاها في البيت الأبيض. فأحداث الكابيتول هيل الأربعاء الماضي وجهت ضربة قوية له لا تقتصر تبعاتها على صورة ترامب المهزوزة، بل على حرمانه من ورقة العودة بعد أربع سنوات عبر مساعي الديمقراطيين لعزله قبل انتهاء ولايته. مايك بينس الاسم الأكثر تداولا في هذه الأيام على خلفية مساعي عزل ترامب، حيث تتزايد الدعوات له لتفعيل التعديل 25 من المادة الثانية في الدستور الأمريكي والمتعلقة بعزل الرئيس. الفقرة الرابعة من التعديل تقضي بأن يبلغ بينس وأغلبية الحكومة كتابياً رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نانسي بيلوسي وشاك غريسلي بأن ترامب غير قادر على أداء مهامه، وبعد استلام بيلوسي وغريسلي الكتاب يتولى بينس على الفور سلطات وواجبات الرئاسة. التعديل يعطي ترامب حق الاعتراض على كتاب بينس، كما يمنح الأخير حق إرسال كتاب ثاني لتأكيد عدم أهلية ترامب. حينها يصوت مجلس النواب والشيوخ على العزل. بينس الذي وضعه ترامب في موقف حرج حين دعاه لرفض نتائج الانتخابات في جلسة ما قبل أعمال العنف، يجد نفسه في موقف حرج آخر يضعه فيه هذه المرة الديمقراطيون بقيادة بيلوسي التي وجهت دعوة صريحة لنائب الرئيس لتفعيل التعديل 25. بينس لم يعلن أي موقف من هذه الدعوات، لكنه يبدو متقبلا ولو بحذر لسيناريو التعديل 25، حيث كشفت مصادر أنه لم يستبعد هذا الخيار، خاصة أن قطيعة حصلت بينه وبين ترامب منذ أحداث الكونغرس، وأنه مستاء جدا من تصرفات الرئيس. وهنا يقول المراقبون أن بيلوسي وفريقها قد يستغلون هذا الواقع للضغط على بينس في خطوة العزل، الذي حتى لو حصل قبل 10 أيام من انتهاء ولاية ترامب إلا أنه سيمنعه من الترشح مستقبلا للرئاسة، فيما يؤكد المراقبون أن الأيام القليلة القادمة ستكون أكثر أهمية وإثارة، وأن الكلمة الفصل فيها قد تكون لمطرقة بينس التي ربما تنهي حياة ترامب السياسي.
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده أكملت عملية تشكيل قوات نووية محلية. جاء ذلك بكلمة لجونغ أون خلال أعمال المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم في البلاد، شدد فيها على أن القوة الوطنية بلغت على مستوى لها من أي وقت مضى. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها تعمل على تصميم مفاعل مماثل لأراك يعمل بالماء الثقيل. الفياض يجدد التأكيد أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. بيلوسي تقول إن ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية، ومجلس النواب سيصوت على دعوة بينس لعزله. إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات إن شاء الله في رحاب هذا البرنامج،
حيث سنواصل أعزائي الأفاضل متابعتنا لمؤلفات وأشعار وأفكار الشاعر والفيلسوف ناصر خسرو القبادياني، الحكيم الإيراني الشهير الذي عاش في القرن الخامس للهجرة، أي القرن الحادي عشر للميلاد. تابعونا مشكورين.
حضرات المستمعين الأفاضل، كما ذكرنا في الحلقات الماضية، فالحكيم والشاعر ناصر خسرو القبادياني قد ولد في القرن الخامس للهجرة، أي الحادي عشر للميلاد، وأنه بسبب انتمائه لمذهب الإسماعيلية وابتعاده عن البلاط، فقد كرس حياته لنشر عقائده، وقضى 15 سنة من حياته في تأليف كتب وصل بعضها إلى أيدينا وتحدثنا عنها في البرامج السابقة.
أعزائنا، قصائد وأشعار ومؤلفات ناصر خسرو فريدة من نوعها، سواء من حيث الأفكار التي تضمنتها أو من حيث السبك الأدبي والميزات الخاصة التي تتمتع بها. ناصر خسرو من الشعراء والكتاب الإيرانيين المقتدرين، الذي كتب بالفلسفة والحكمة، وتعتبر مؤلفاته كنوزا أدبية ثمينة، وكان مؤمنا متدينا وله همة عالية وعزة نفس وصراحة لهجة تراها واضحة في كلامه.
مستمعين الأفاضل، كان ناصر خسرو عزيز النفس متواضعا، وكان صامدا صبورا طوال حياته أمام الحوادث، وكان مصرا على بلوغ هدفه. كان يرغب في مجتمع نقي ناصع بعيدا عن الفساد الأخلاقي والرياء والتزوير وأخذ الرشاوة، ويعتقد أن مثل هذا المجتمع لا يمكن أن يبنى إلا تحت سلطة الدين. وطالما استند ناصر خسرو بأشعاره إلى القرآن وضمنها آيات كريمة.
تميز ناصر خسرو بأسلوب خاص به، ويمكن اعتبار أشعاره من أبرز النماذج لأقدم أسلوب اشتهر بالأسلوب الخراساني، وقد اشتهر بهذا الأسلوب شعراء آخرون مثل الرودكي والفردوسي والعنصري، ولكن مع فارق أن شعر ناصر خسرو قد نأى عن حدود العادات المتداولة ولم يكن مطابقا لعادات أهل زمانه، والسبب هو أن شعر ناصر خسرو كان وسيلته لبيان عقائده الدينية والفلسفية، وكانت أشعاره تتخذ جانب الوعظ والنصح، حتى وإن خاض في وصف السماء والربيع والخريف، إنك تجد في وصفه إبداعا، فهو يستخدمه للوصول إلى غاية أخرى، وهي الوعظ والإرشاد والثناء على العلم والعقل.
مستمعينا الأفاضل، قصائد ناصر خسرو طويلة ومتينة ومتناغمة، فهو شاعر ملتزم ومتحرر، ولم نعثر على أشعار مديح وثناء للأمراء والملوك أنشدها بهدف التكسب وبغية الحصول على عطاياهم، فهو لم يكن يمدح إلا من نصبهم الله أئمة لخلقه، فهو كما قال: لست ممن يلقي در الكلام عند أقدام الخنازير، إنما يسجد العاقل للذي اختاره الله إماما.
أوزان أشعار ناصر خسرو بطيئة تستشعر منها الوقار والروعة والقوة، فقد نظم في بحور تعتبر صعبة، وكان يختار الأوزان بعناية فائقة، وهذا ما يمكن ملاحظته بدقة في قصائده. وطالما بدأ قصائده البليغة بوصف الطبيعة وبعدها يعرج على الشكوى والوعظ والعتاب ويختمها بالجدل والنقاش الديني المذهبي والفلسفي، كان أسلوبه جميلا حافلا بالكلمات الفارسية الأصيلة الدارية ومشتقاتها، ويعكس إحاطته باللغة الفارسية وسعة معلوماته وعمق تفكيره، وكان يراعي الدقة في انتخاب أحلى الألفاظ والتعابير. أهلا بكم من جديد أحبتي الأفاضل، نحييكم أطيب تحية وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأفاضل، مع أن الشعراء في زمن ناصر خسرو لم يكونوا يقبلون على استخدام المحسنات البديعية، ولكنه فتح الباب لاستخدامها في الشعر الفارسي، وقد أدى هذا إلى أن تعتبر أشعاره من أبرز ما نظم في الأدب الفارسي، وقد أدخل العديد من الألفاظ في الفكر والحكمة، وبمساعدة خياله الواسع سطرها بدقة لينظم منها أشعارا ترقى إلى مستوى المعجزات، ولهذا السبب جاءت بعض أشعاره على هذا المنوال، مثل: ذات يوم طار نسر من قمة صخرة ناشرا جناحيه يحدوه الطمع مغرورا.
أعزائنا، نقطة ضعف ناصر خسرو تكمن في أنه مع كونه متمسكا بالعقل والمنطق، لكنه كأي شخص عندما يؤمن بعقيدة ما يدافع عنها دفاعا أعمى، لهذا لوحظ تناقض بين أقواله وأفعاله، فكان حسن ظنه ومدحه للسلطان الفاطمي وحاشيته إلى حد فاق بكثير ما كان يتوقع من رجل مثله، ووقع في فخ العصبية والتحجر، ذلك الفخ الذي كان يحذر الآخرين من الوقوع فيه. وبغض النظر عن روعة شعره، فقد كان يتسم بنقطة ضعف جلية، وهي الإسهاب والإطناب والإعادة والتكرار، ذلك لأنه كان يريد ترسيخ المفاهيم التي يطرحها وتثبيتها كالمسامير في رؤوس مستمعيه.
نعم، وأما من حيث المحتوى فيمكن القول إننا لم نجد بين أشعاره ما نظمها لأجل التكسب وطمعا في عطاء الملوك والأمراء، وكل ما نراه لا يعدو الوصف والمواعظ والجدل والانتقاد، وقد سعى دائما إلى إلقاء النتائج الفلسفية والأخلاقية لسامعيه. وسبب فقدان أشعاره للأغاني والغزل هو تمسكه الشديد بمذهب الإسماعيلية، ولأنه كان في منصب حجة خراسان فإنه التزم بضبط النفس ولم يتحدث عن الشراب والحبيبة، وحتى الضحك كان يراه قبيحا. مستمعينا الأفاضل، كان النقاد يرون عدم مدحه للأمراء والملوك فضيلة له، كما أن له العديد من الأشعار يستهزئ فيها بهم، أي بالملوك والأمراء، وربما يكون الشاعر الوحيد الذي تطرق لذلك.
لكن أغلب أشعار ناصر خسرو تركزت في المواعظ والحكم التي يرى النقاد أن بعضها إيجابية وبعضها سلبية. الإيجابية تتناول مدح العقل والعلم، والسلبية تتناول ذم الدنيا والزهد فيها. من الطبيعي أنه يجب مدح العقل والعلم باعتبارهما وسيلة لرفعة الروح وسموها، لكن ناصر خسرو كان يرى أن العقل والعلم هما الزاد الوحيد الذي على الإنسان الإقبال عليه لنيل الفلاح في الآخرة، بينما كان يكرر القول دائما في الزهد في الدنيا كقوله: شجرتك إن كانت تحمل ثمار العلم فإنك ستملك ناصية العالم. إن أفكار ناصر خسرو هذه متأثرة بالأفكار العقلية التي راجت في عصره.
مستمعين الأفاضل، تلاحظ في مؤلفات ناصر خسرو وخاصة أشعاره العديد من النقاط التي تعكس وجود شخصية خفية له غير الحجة الإسماعيلية، شخصية هي أعمق وأعلى شأنا، ويعتقد النقاد أننا إذا وضعنا ديوان ناصر خسرو على طاولة البحث العلمي ودرسناه بدقة فسوف نكتشف باطنا عميقا لأشعاره، فقد أراد من خلال تفسيره للآيات والأحاديث واستخدام الإشارات والأعداد والحروف أن يستنتج تعابير داعمة لأفكار الإسماعيلية، ومما لا شك فيه أن بواطن أشعاره جعلت نقاد عصره يعتبرونه مفكرا ومجاهدا وقدوة للإيمان، وعلى الرغم من جميع المصاعب التي اعترضت سبيله فإنه بقي وفيا لعقيدته يدافع عنها حتى النفس الأخير.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله.
مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران،
لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
في كل حلقة أعزائي الكرام من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات، والآن إلى مصطلح اليوم.
الثقافة التعبوية.
أعزائي الكرام، من المصطلحات التي دخلت القاموس السياسي للثورة الإسلامية ووردت في خطب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وخطب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يحفظه الله تعالى مرات عديدة، مصطلح الثقافة التعبوية.
على أعزائنا الأفاضل، قال الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إحدى خطبه التاريخية:
إن الثقافة التعبوية هي التي حققت الانتصارات في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وهي التي ستنقذ المسجد الأقصى والقدس الشريف. إن التعبئة حركة منبثقة من صلب الشعب، الشعب الذي يتمتع لا سيما شبابه بالروحية وقلبه مع الله، الشعب الذي أولا يعي ويلتفت لأي انحراف في المسيرة العامة للبلاد ويتألم لذلك ثانيا ويتصدى له ثالثا، وهذا هو معنى التعبئة.
مستمعي الكرام، يقول الإمام الخامنئي دام ظله:
إن الحضور العسكري للشعب مهم للغاية، ولا يتحقق إلا من خلال قوات التعبئة وأفرادها.
ويقول أيضا دام ظله:
التعبئة ليست من إحدى القوى المسلحة، بل هي قوة حاضرة داخل الساحة الشعبية في المراكز الإدارية والصناعية والاجتماعية والتعليمية.
يقول الإمام الخامنئي دام ظله:
الثقافة التعبوية هي التي نتمناها لجميع أبناء شعبنا، وهذا معنى قولنا: يجب أن يكون الجميع تعبويين، يجب أن يكون الجميع تعبويين، ويجب أن تكون الحكومة ومسؤولو البلاد تعبويين، والحمد لله هم كذلك، فإن الكثير من المسؤولين الكبار تعبويون ويتصفون بثقافة وأفكار وحركة التعبويين.
وأيضا من أقوال سماحة قائد الثورة السيد الخامنئي دام ظله:
لا أحد يظن منكم أنتم أبناء التعبئة أن الثورة انتهت، لا، إن الثورة مثل البركان الذي لا يخمد، ومثل النهر الذي إذا لم يعد ينبع فسوف يجف مجراه، فهي حاجة ملحة في جميع الأزمنة، ولكن توفيق بقائها واستمرارها وحضورها وفعاليتها يتوقف على إخلاص النية والتوكل على الله تعالى.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
مع السلامة أعزائي الكرام.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع لي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، والصلاة والسلام على نور الأنوار في ظلمات الجهل البوار محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الناميات الزاكيات إلى الدرة الثمينة من إلهي علماء الأمة وساسة البلاد. سلام من دواوين الولاء نصوغه، نقلده عقدا جميلا وأنصعا. سلام لحضراتكم نصوغه باسم دواوين الولاء، ونقلده جمال صدوركم المتعطشة لمديح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ نحن في ترعة من ترع المديح نتجول ونهديكم قصيدة على الأعتاب من نظم الشاعر الشيخ نوح من موريتانيا. قبل قراءة القصيدة إليكم سيرة ذاتية أدبية عن الشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبيا بالشيخ نوح في نواكشوط بموريتانيا عام 1982. حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدب في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرآة، وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى الدجكانة. كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
على الأعتاب. الشوق يفتح فالمدى أبواب، مثل السماء يدقها من تاب. الآن يجترح الكلام كثافة أخرى، ويقترف السطوع شهاب. على المجاز الكثة يوغل عاريا في المستحيل، يضيئه الإعجاب. يا من هششت على الورى بعصا التقى، الكون دونك وحشة وضباب. هل يعشق العميان ليل صباحهم، أم يستميل المجدبين يباب؟ والوقت دونك مثل وجه رهينة، متجهم اللحظات إذ ينساب، والعقل تيه لا حدود لتيهه أبدا، فكل حقيقة سرداب. حزن الأرامل إذ لمست يبابه، اخضر ملء قلوبهن الغاب. سيدي يا رسول الله، في أي شوق غير شوقك يا ترى يصفو المزاج وتشرب الأنخاب؟ متصوف شعري أنا، أجل متصوف شعري أنا، مذ لحت لي أنت المقام ومدحك الأعتاب. والحرف للمعنى يعد رغيفه، والخطو فوق الدرب لا يرتاب. والعالم المغموس في آثامه خطأ وعاه العالم الجذاب.
أعزائي الكرام، بين المجاز والاستعارة والتشبيه في القصيدة، وبين واقع مؤلم عاشه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويعيشه الناس بعد فقدانه، تعيش أحداث القصيدة الموريتانية للشيخ نوح. فكل حديث في حضرة الحبيب لابد أن يدق أبواب الواقعية المقيتة التي يعيشها الإنسان بعد أن ابتعد عن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيضيف في مقطع آخر من قصيدته.
الناس قبلك جربوا شطحاتهم، فتيقنوا أن السراب سراب. خرف البواصل ضج في إبحارهم، كل البواصل شرقها الإنصاب. تمتد أرصفة الدجى والملح في آفاقهم، حيث الضفاف عذاب. والآن عادوا والضمائر شعلة، فتوضأت من ضوئها الأحقاب. هذا بلال، هذا بلال، قهوة الفجر التي يهفو إلى فنجانها خباب. رئة المكان تنفست أفراحهم، وعلى الزمان يدندن التطراب. سخروا من الماضي اللعين الوجه من أمس به تتعدد الأرباب. عادوا، عادوا وفي دمهم ترقرق قهوة صوفية، وقلوبهم أكواب. متورد الكلمات من إيمانهم يمشون هونا كلهم أحباب. ومحصنين من الضياع يقودهم عند الشرود محجة وكتاب. عادوا ورايات الفتوح مآذن تعلو، وكل عمامة محراب. بين التواضع وامتلاء قلوبهم بالله لم يسع الرؤى استيعاب.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع قراءة قصيدة موريتانية تحت عنوان على الأعتاب، نظمها الشاعر الشيخ نوح
على أمل أن كانت هذه الحشرجات في المديح النبوي عكست لنا شيئا من واقع الأمة. وهنا لابد أن نسدل الستار ونودعكم، فشكرا للمتابعة ودمتم بود. صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، التي نواصل فيها الحديث عن نفوذ بعض العقائد الغريبة عن العقيدة المسيحية إلى تلك الديانة. قبل أن نشير إلى مصادر التثليث في العقائد الوثنية لتسمح لنا أن ننقل هذه الصلاة التي ذكرها الأستاذ القس بسام المدني في كتابه تعاليم الكتاب المقدس، لتروا فيها هذا التداخل الغريب بين الله الذي تسميه الصلاة بالأب والنبي عيسى عليه السلام والروح القدس، وكيف صور المسيح على أنه إله مولود من إله. يقول القس مدني:
الأمور الرئيسية التي يجب علينا أن نؤمن بها هي واردة في كلمة الله المقدسة، وقد لخصت في قانون الإيمان، وهذه هي محتويات هذا القانون المبني على تعاليم الوحي. أؤمن بإله واحد أبا ضابط الكل، خالق السماء والأرض وكل ما يرى ولا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب أيضا عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب، وسيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء.
أؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب والابن، الذي هو مع الأب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء. انتهى قانون الإيمان كما كتبه القس بسام مدني، وفيه نرى التثليث بارزا في الإيمان المفترض للإنسان المسيحي، حيث الأب والابن والروح القدس. ترى هل هو هذا حقا الإيمان الذي أراده السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام؟
مستمعين الكرام، المعروف تاريخيا أن عددا من تلاميذ السيد المسيح عليه السلام أو المنتسبين إليه كبولس وتلامذة تلامذتهم قد سافروا بعد واقعة الصلب إلى مختلف أقطار الأرض من الهند وإفريقيا وروميا وغيرها، وبسطوا الدعوة المسيحية، لكنهم اختلفوا في مسائل أصلية من التعليم مثل لاهوت المسيح وكفاية الإيمان بالمسيح عن العمل بشريعة موسى، وكون دين الإنجيل دينا أصيلا ناسخا لدين موسى، أم كونه تابعا لشريعة التوراة مكملا لها، فافترقوا عند ذلك فرقا كثيرة.
إلا أن المعروف أيضا من تاريخ انتشار المسيحية أن الأمم التي دخلتها تلكم الديانة في بداية ظهورها كالروم والهنود وغيرهما كانوا قبل ذلك من معتنقي العقائد الوثنية أو البرهمانية أو البوذية التي يوجد في بعضها أصول التصوف، كما أن البرهمانية بالذات كان فيها شطر كبير من ظهور اللاهوت في مظهر الناسوت، كما أن القول بتثليث الوحدة ونزول اللاهوت في لباس الناسوت وتحمله الصلب والعذاب فداء كان منتشرا بين القدماء من عباد الأوثان في الهند والصين والكلدانيين والأشوريين والفرس، وكذلك في قدماء الوثنيين في الغرب كالرومان والإسكندنافيين وغيرهم. لنقرأ ما ورد في كتاب العالم دوان المسمى خرافات التوراة وما يماثلها في الأديان الأخرى.
يقول دوان مستمعين الكرام، إذا رجعنا البصر إلى الهند نرى أن أعظم وأشهر عباداتهم اللاهوتية هو التثليث، ويسمون هذا التعليم بلغتهم ثري مورتي، وهي عبارة مركبة من كلمتين من اللغة السنسكريتية ثري ومعناها ثلاثة، ومورتي وتعني هيئات أو أقانيم، وهذه الأقانيم هي براهاما وفيشنو وسيفا، ثلاثة أقانيم متحدة لا تنفك عن الوحدة، فهي إله واحد بزعمهم. وذكر أيضا أن براهاما عندهم هو الأب، وفيشنو هو الابن، وسيفا هو روح القدس.
وقال أيضا أنهم يدعون سيفا كريشنا، وهي الكلمة التي يعبر عنها باللغة الإنجليزية بكلمة كريس، وتعني المسيح المخلص. فكريشنا إذن هو الرب المخلص والروح العظيم الذي ولد منه فيشنو، وهو الإله الذي ظهر بالناسوت أي الجسد ليخلص الناس، فهو أحد الأقانيم الثلاثة التي هي الإله الواحد. وذكر أيضا أنهم يرمزون للأقنوم الثالث بصورة حمامة كما يقوله النصارى.
أما عن وجود الفكرة هذه لدى البوذيين، فيقول الأستاذ فابر في كتابه أصل الوثنية، كما نجد عند الهنود ثالوثا مؤلفا من براهاما وفيشنو وسيفا، نجد عند البوذيين ثالوثا أيضا، فهم يقولون إن بوذا إله له ثلاثة أقانيم، وهو نفس الرأي الذي يقوله بوذيو جينسيت الذين يقولون إن جيفا مثلث الأقانيم، كما أن الصينيين يعبدون بوذا ويسمونه فو ويقولون إنه ثلاثة أقانيم كما تقول الهنود.
كما ذكر دوان في كتابه خرافات التوراة وما يماثلها في الأديان الأخرى نقلا عن كتاب سكان أوروبا الأولين، أن الوثنيين القدماء كانوا يقولون أن الإله مثلث الأقانيم، ونقل عن اليونان والرومان والفنلنديين والإسكندنافيين مسألة الثالوث السابق الذكر.
بعد كل تلك النصوص المستندة إلى ديانات الأمم الوثنية التي لا تترك مجالا للشك في أن فكرة التثليث ليست واردة في الديانة المسيحية، يحاول السيد بسام مدني أن يثبت كون التثليث عقيدة هي من صلب التعليم المسيحي، فيقول:
وكون عقيدة الثالوث ليست بعقيدة فلسفية بل كتابية ولها علاقة صميمة بالإنسان، وخاصة بالإنسان الواقع تحت سلطة وطغيان الخطيئة، ظاهر في الكتاب المقدس بأسره، وخاصة في رسائل العهد الجديد التي تظهر لنا معنى العمل الخلاصي العظيم الذي أتمه السيد المسيح بمجيئه إلى العالم وبموته على الصليب وبقيامته من الأموات. فإن كتاب رسائل العهد الجديد كانوا يشيرون دوما إلى أن الخلاص الذي يختبره الإنسان إنما هو من تدبير الله الأزلي، وأن الله المثلث الأقانيم قام بكل ما يلزم لإنقاذ الإنسان من الخطيئة. انتهى كلامه الذي لا نرى فيه ما يدل على كون عقيدة التثليث عقيدة أصلية في التعاليم التي جاء بها السيد المسيح عليه السلام، بل إن الموجود في تراث وكتب وطقوس وعبادات الأمم الوثنية التي نقلنا آراءها في الأقانيم آنفا هو دليل واضح على أن هذا التعليم منقول من تلك الأمم. إلى هنا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية حلقة برنامجنا هذه، شكرا لإصغائكم، وحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني يا رب فإني مقر بالذي قد كان.